السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الرحمن جميعا، كيف حالكم؟ لا عليكم حصة، احنا كنا بننتظر حتى تدخل الأخوات، لسه ما بدأنا. إن شاء الله الجميع بخير، الحمد لله. نبدأ على بركة الله. خير إن شاء الله، الله يسر أموركم جميعا. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم. والله نسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين، فهو بالإجابة جدير وهو على كل شيء قدير، فنعم المولى ونعم النصير. نواصل بإذن الله تعالى وعونه مع دورتنا في شرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، المشهورة بين طلبة العلم بمتن الجزرية. وكنا قد قدمنا لهذه الدورة مقدمة عامة، ثم أخذنا مقدمة هذا النظم، واليوم بإذن الله نشرع في أول باب، باب مخارج الحروف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ناظم: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. ما هي المخارج؟ ما معنى مخارج؟ المخارج هي جمع مخرج، وهو اسم لموضع الخروج، خروج الحرف، وهو هنا الحيز المولد للحرف والذي يظهره ويميزه عن غيره. يعني مخرج كل حرف هو مكان خروجه وظهوره والذي يميزه عن باقي الحروف الأخرى، وهو إما مخرج محقق أو مخرج مقدر. بالنسبة للمخرج المحقق، هو المخرج الذي يكون اعتماده على جزء معين من أجزاء الحلق واللسان والشفتان. ونركز جيدا أنها جزء معين من الحلق واللسان والشفتين، لا يدخل هنا لا الجوف ولا الخيشوم. أما بالنسبة للمخرج المقدر، هو الذي لا يعتمد على جزء معين من أجزاء الحلق واللسان والشفة، فهو عكس المخرج المحقق. بالنسبة للمخرج المحقق، هو يعتمد على جزء معين من أجزاء الحلق واللسان والشفتين، أما المخرج المقدر فهو لا يعتمد على أي جزء من هذه الأجزاء، بحيث أنه لا ينقطع في ذلك الجزء، بل يعتمد على هواء الفم مثل الألف، لذا يقبل الزيادة والنقصان. يعني هنا لا ينقطع صوت الحرف الذي عنده مخرج مقدر، لا ينقطع صوته في جزء معين من أجزاء اللسان أو الحلق أو الشفتان، ولكن يعتمد على هواء الفم، فهو إذن قابل للنقصان والزيادة. مثل الألف، لما أقول مثلا هل انتهيت بها إلى مكان معين، أو كل هذه لا أنتهي بها إلى جزء معين من أجزاء الحلق ولا اللسان ولا الشفاء، ولكن بخلاف الحروف التي تعتمد على مخرج محقق مثل حرف القاف مثلا الكاف، أقول أك أق أس أب، كلها تنتهي إلى مخرج أو جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفة. إذا عندنا أنواع من المخارج، المخارج تنقسم إلى قسمين، مخارج عامة ومخارج خاصة. بالنسبة للمخرج العام هو الذي يشتمل على مخرج خاص أو أكثر، يعني كل مخرج عام فيه إما مخرج خاص واحد أو أكثر من مخرج خاص، وسنرى هذا التفصيل إن شاء الله لما نأتي على كل المخارج العامة بالتفصيل في الأبيات القادمة. وعددها 5، يعني عدد المخارج العامة 5 مخارج، وهي على الترتيب: الجوف، ثم الحلق، ثم اللسان، ثم الشفتين، ثم الخيشوم. هذه المخارج العامة، وكل مخرج من هذه المخارج إما يحتوي على مخرج خاص واحد أو عدة مخارج خاصة. يمكن أن نمثل على المخرج العام، مثلا عندك، نقول عندك غرفة، وفي هذه الغرفة فيها طاولة، فيها كراسي، فيها يعني كثير من الأثاث. المخرج العام هو هذه الغرفة، والمخارج الخاصة هي هذه الأجزاء التي موجودة في الغرفة، فالغرفة تشمل كل هذه الأشياء فهي المخرج العام. كل ما يتفرع من هذه الغرفة هو مخارج خاصة التي توجد فيها. إذا المخرج الخاص ما هو؟ هو يشتمل على مخرج واحد ويخرج منه حرف واحد أو أكثر. يعني هنا قلنا أن المخرج العام يشتمل على مخرج خاص أو أكثر، بينما المخرج الخاص فيه مخرج واحد فقط ولكن يخرج منه حرف واحد أو أكثر. إذا ما هو الحرف الذي يخرج من هذه المخارج الخاصة؟ هو جمع حرف، وحرف كل شيء هو طرفه، أي طرف الشيء ومنه. قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي طرفه وجانبه، هذا هو الحرف لغة. أما اصطلاحا فهو صوت يعتمد على مخرج إما مقدر أو محقق. نعم، هذا هو الحرف في الاصطلاح، يعني في التجويد تعريف الحرف هو صوت يعتمد على مخرج محقق أو مقدر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التسجيل للمشرفات إن شاء الله في إعادة أختي هويدة بإذن الله. إذا المراد بالحرف هنا هو حرف المبنى لا حرف المعنى. ما معنى حرف مبنى وما معنى حرف معنى؟ الكل الملزمة ومذكرة أمامكم، نزلتم ملازم. الحمد لله. طيب، حتى نتابع منها، لأني آخذ وقت كل مرة حتى أذهب إلى الملف وأضع الصفحة الموالية، فهذا يأخذ منا وقت. كل أخت، نحن نزلنا الملزمة كاملة، ما أردنا أن نضع كل مرة التفريغ للدرس الذي قلناه. تجدين الرابط على مجموعة شيماء، مجموعة سكايب، هناك رابط وضعته كم مرة المشرفة جنات، أم جنات، نزليه إن شاء الله حتى تتابع منه، حتى ما نضيع وقت كل مرة في رفع الصفحة على اللوحة. فنفتح على صفحة 39 حتى نكمل. قلنا وصلنا إلى الحرف، قلنا أن الحرف اصطلاحا هو صوت يعتمد على مخرج مقدر أو محقق. إذا ما هي هذه الحروف؟ هل هي، نحن الآن الحروف التي سندرسها، هل هي حروف مبنى أو حروف معاني؟ هل هي حروف مباني أو حروف معاني؟ تنقسم الحروف إلى قسمين: حروف المعنى، وهو ما هو مذكور في حرف اللغة العربية، يعني في اللغة الكلمة اسم وفعل وحرف، وهي التي تدل على معنى، يعني حروف المعاني هي التي تدل على معنى، مثل على، إلى، من، كل هذه حروف معاني. يعني إذا قلت إلى أنا فهمت منها معنى، إذا قلت على أنا فهمت منها معنى، إذا قلت في أنا فهمت منها معنى، فهذه حروف المعاني. أما حروف المباني فهي الحروف الهجائية، مثل ألف با تا حا، هذه كلها حروف المبنى، وإنما سمي حرفا لأن حرف التهجي طرف الأصوات. لماذا سمي حرف؟ لأن حروف التهجي هي طرف الأصوات، يعني لما أقول صوت الباء مثلا أب، فهي طرف هذا الصوت الذي أنا توصلت به إلى نطق حرف الباء. وبعض منها من الأصوات وسميت حروف الهجاء والتهجي وأبيجاد، وهي أبيجاد هي حروف الأبجدية الأندلسية، أبجد هوز حطي، هذه هي الحروف أبيجاد. الآن قلنا أن ما يعنينا في هذه المخارج والصفات التي سندرس مخارجها وصفاتها هي حروف المعاني أو المباني. ما هي التي سندرسها؟ نعم، بارك الله فيك مجند، هي حروف المباني التي يتكون منها كل كلام العرب، هي حروف المباني التي نكون منها كلامنا. فنبدأ الآن بحروف المباني، هي تنقسم كذلك إلى قسمين، إما حروف أصلية وهي 29 حرف المعروفة من الألف إلى الياء، وإما حروف فرعية. والحروف الفرعية تعريفها هي أنها تخرج من مخرجين، يعني إما تتردد بين مخرجين، وسنرى كيف تتردد بين مخرجين، أو تتردد بين حرفين، أو تتردد بين صفتين، وكل هذا سنرى له أمثال في الحروف المعاني في الحروف الفرعية. فالحروف الفرعية إذن ليست كالحروف الأصلية التي عندها حرف، عندها مخرج محقق وعندها مخرج فقط، لا تتردد بين مخرجين أو بين حرفين أو بين صفتين. ومن هذه الحروف الفرعية لدينا 7 حروف على اختلاف بين العلماء. هناك أولا الهمزة المسهلة بينها وبين الألف مثل أعجمي، أنا لم أنطق هنا همزة كاملة، بالنسبة للهمزة الثانية هذه في رواية حفص، عندنا الهمزة الثانية مسهلة. ما معنى مسهلة؟ يعني لن أنطق بهمزة كاملة أحققها من مخرجها، ولكن أنا سأصل للحلق ولكن لن أنطق بها همزة، فأنا أنطقها بين الهمزة وبين الألف، هذا إذا كانت مفتوحة. أما إذا كانت مكسورة فأنا أنطقها بين الهمزة والياء، إذا كانت مضمومة بين الهمزة والواو، هذا بحسب حركة الهمزة الأصلية. ثاني حرف فرعي هي الألف الممالة، الألف التي في كلمة مجريها، وهذا كذلك في رواية حفص، فحفص يميل الألف التي بعد الراء، وهذه هي الحرف الثاني الفرعي. بالنسبة للحرف الثالث الفرعي هي الصاد المشمة صوت الزاي، وهذا كمثال في قراءة حمزة بالنسبة لكلمة صراط، فهو يقول زراط زراط، يشم صوت الصاد التي في كلمة صراط يشمها صوت الزاي، هذا بالنسبة لي يقول أنها يعني كأنها هنا الحرف بالنسبة للصاد مشمى صوت الزاي، هي تتردد بين حرفين، بين صوت بين حرف الصاد وبين حرف الزاي. نعم. أما بالنسبة للحرف الرابع الألف المفخمة، وهي التي تقع بعد حرف مفخم، فإنها تتبع في التفخيم مع أنها لا توصف لا بالترقيق ولا بالتفخيم، نحو كلمة خالدون خا خا، الألف لو ما كانت قبلها خا ما كنا نعرف، لأنها لا توصف لا بالترقيق ولا التفخيم مثل بقية الحروف، فهي تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، لما سبقتها في كلمة خالدون الخا لماذا قلنا؟ لأن أصلها الترقيق، أصل الألف قالوا أنها الترقيق. نعم، ولكن هنا خصوها بالألف المفخمة لأنه يعني على أن أصل الألف هي الترقيق مثل أصل اللام أنها ترقيق، والتفخيم يأتي لسبب. يعني نحن الأصل في الألف والأصل في اللام أنها مرققة، لكن إذا سبقت بحرف مفخم فهي تفخم بالنسبة للألف، وبالنسبة للام إذا سبقت بفتحة أو ضمة فهي تفخم. فقالوا أن الأصل فيها الترقيق، وما كان غير ذلك فهو يحتاج إلى سبب. إذن كان المفخم هو الفرعي، وكانت لا إله محمد رسول الله الترقيق هو الأصل فيها. لذلك ذكرنا قلنا أن الألف مفخمة، وكذلك قلنا اللام المفخمة، ولم نقل اللام المرققة. فقلنا الألف المفخمة هي التي تقع بعد حرف مفخم فيها فتتبعه في التفخيم وفي الترقيق، نحو خالدون. ثم الحرف الخامس الفرعي هي اللام المفخمة، وذلك في اسم الجلالة إذا سبقها فتح أو ضم أو ابتدأ بها، نحو الله، قال الله، عبد الله. كل هذه تكون لام مفخمة نظرا إما للابتداء بها لأن قبلها همزة وصل سأبدأ بها مفتوحة، وإما لأنها سبقت بحرف مفتوح أو بحرف مضموم. سادس حرف فرعي هي النون المخفاة، قالوا لأنها لا نحن نطقنا وحققنا مخرج النون، ولا نحن حققنا يعني على طول مخرج الحرف المخفى عنه، فهي تتردد بين مخرج النون وبين مخرج الحرف الذي بعده. كذلك بالنسبة للميم المخفاة، فالآن نحوصل عندنا الحروف المباني تنقسم إلى حروف أصلية، وهي كم حرف؟ نعم، بارك الله فيكم. أما بالنسبة للحروف الفرعية فكم حرف؟ نعم، وكذلك الحركات قلنا الآن. كذلك قلنا هذا بالنسبة للحروف. نفس الشيء ينطبق على الحركات، الحركات كذلك منها الأصلي ومنها الفرعي. بالنسبة الآن نبدأ بالحروف كالعادة الأصلية، وهي الحروف الثلاثة التي نعرفها الفتحة والضمة والكسرة. هذه الحركات الأصلية. أما بالنسبة للحركات الفرعية فهي مثل الحركة الممالاة في الراء، فهي بين الفتحة والكسرة في مجريها ري، لم أقول را ري. لماذا؟ لأن إمالة الألف التي بعدها كان لزاما أن آتي بإمالة الحركة التي في الراء حتى تتناسق وتتناسب مع الألف الممالاة بعدها، وإلا فلن أستطيع أن آتي بفتحة في الراء مع تفخيمها بعدها أميل الألف، لأن الألف قلنا تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، فما أقدر أقول مجريها مجراي، فهي الراء ستتبع الألف التي بعدها في الإمالة، وهذه هي الحركة الممالة لأنها تكون بين الفتحة والكسرة. ثاني الحركات الفرعية هي الحركة المشمة حركة أخرى، أو المشمة حركة أخرى، مثل الكسرة المشمة صوت الضمة، وهذا في قراءات أخرى بخلاف حفص، لأن حفص ما عنده هذه الحروف الفرعية، مثل قيل غيضة سيئة، فهذه تقرأ غيضة غيضة، أبدأ بضم على طول بعدها أدخل على كسرة قيل. نعم، ورش قالون عنده ورش، لحظة فقط. بالنسبة لقالون وأبو عمرو هذا كله عنده شمام الضمة. نعم، كان رويه أنبلة. نعم، هو نافع كله، يعني حتى ورش عنده اشمام الضمة، اشمام الكسرة، صوت الضمة. بعدها قلنا وهذه الحروف كلها فصيحة، يعني الحروف الإشمام، يعني هنا ليس الإشمام الذي في الوقف، هنا تشمين حركة، صوت حركة أخرى، يعني ستعطينها في الأول، تشمينها يعني تبدأينها، يعني تعطيها جزء من صوت الحركة هذه، ثم تنتقلين على الحركة الأصلية اللي هي المفروض. إحنا مثلا في كلمة قيلة، من المفروض هنا القاف هي مكسورة هكذا قيلة، نعم، ولكن أنا شو كيف سأنطقها؟ أبدأ بضمة ثم أمر على كسرة كأنها هكذا قوي قوي، تبدأين بضم الشفتين، القاف المكسورة ما جاءت هكذا كأنها قوي، كأنها قاف مضمومة بعدها قاف مكسورة. حفص ما عنده شيء من أشمام الحركات، يقرأها قيلة، غيضة، سيئة، فقط لنافع، أبو عمر، مش عارفة كمان من القراء، فهنا نقول قيلة، غيضة، من المفروض أقول غيضة على طول، أدخل كسرة غيضة تكون كسرة صافية، ولكن بخلاف هذا لما تشمين صوت تبدأين بصوت الضاد، صوت الضمة، يعني تعطيها صوت الضمة، هذا معنى تشمينها، يعني تعطيها قليل من صوت الضمة، تدخلين بصوت الضمة يعني قليل، ليس يعني تبقين تحققين ضمة كاملة، لا، هي مجرد إعطاء، يعني تشمين، يعني تعطيها صوت قليل من صوت الضمة، مباشرة تدخلين على الكسرة قوي قوي قوي. قلنا وهذه الحروف كلها فصيحة جاءت بها القراءات الصحيحة والروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأملنا ليس آمنة بالنسبة لآمنة، لا، هذه فيها أشمام ولكن ليست أشمام صوت بصوت آخر، هذا أشمام آخر. الأشمام على 4 أنواع، نأتي إن شاء الله في هذا الباب. نعم، هذا أشمام آخر، عندنا 4 أنواع من الأشمام، إن شاء الله نأتيها في أوانها. تأملنا هذه ليست أشمام صوت صوت، لأنها النون لم نشمها صوت آخر. نعم، فإن شاء الله هذا نأتي في باب الوقف على آخر الكلم، وإن شاء الله نشوف فيه أنواع الإشمامات. ثم قلنا أن كل هذه الحروف هي حروف فصيحة جاءت بها القراءات الصحيحة والروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا التمييز بين الحروف باعتبار اختلاف الصفات، ولذا يعني أنا أميز بين الحروف باعتبار اختلاف صفاتها، وإلا سنرى بالنسبة للحروف التي تخرج من مخرج خاص، عندها نفس المخرج الخاص، يعني كيف يعني سنميز بها لو لم تكن يعني هناك صفات تميزها. ولذا قيل أن معرفة المخرج بمنزلة الوزن والمقدار، يعني أعرف مخرجه أين ينتهي وهذا، ومعرفة الصفات بمنزلة المحك والمعيار. إذن هنا نبدأ إن شاء الله. كل هذه الحروف الفرعية تكلمنا عنها، الآن نذهب لنتحدث عن الحروف الأصلية التي قلنا هي حروف 29 الهجائية التي تتكون منها كل كلمات اللغة العربية. هنا في هذه الحروف اختلف العلماء على مذهبين، وهي باتفاق البصريين 29 حرف على حساب أن الألف حرف، وذهب الشق الآخر إلى أنها 28 حرف، وهم الذين لم يعتبرون الألف حرف من حروف الهجاء، لذلك كان عندهم عدد الحروف 28، أما البصريين فقد اتفقوا على أنها 29 حرف باعتبار حرف الألف. وخالف المبرد فإنه جعلها 28 حرف. لماذا قال؟ قال حيث جعل الألف والهمزة واحدا محتجا بأن كل حرف يوجد مسمى في أول اسمه، مثل قاف، فالقاف هذه اسمه قاف والألف أوله همزة، فقال أن الألف والهمزة هي نفس الشيء، لذلك جعلها 28. فرد عليه قيل له وأجيب بلزوم أن الهمزة تكون ها، بما أن الهمزة هو قال كل حرف مسمى في أول اسمه، يعني القاف مثلا هذا يبدأ قاف مسمى في أول اسمه، إذن هي قاف هكذا. فردوا عليه قالوا بما أن الهمزة مسماها هكذا فهي كذلك تشمل الهاء. فوقف إلى هنا ورد عليه قوله والتحقيق أن الألف لا تكون إلا ساكنة، ولا يتصور أن يوجد لها اسم يكون مسماه ساكنا، يعني ما دامت الألف أولها ساكن لا تكون إلا ساكنة، فلا يمكن أن يكون مسماها ساكن لأن العرب لا تبدأ بساكن. والهمزة كان حقها أن يقول لها أمزة على كلامه، ما دامت الهمزة كذلك حرف الهمزة، ما دام قال أن كل حرف مسمى في أول اسمه، إذا ما دامت هي ألف همزة يعني لازم تكون أمزة كذلك هكذا حتى يكون مسماها في أول اسمها. لكنها أبدل منها الهاء، قال لكنها من هي الهمزة أبدل منها الهاء، ولذا قيل دليل تعددها إبدال أحدهما من الآخر كما حققه في آل والأهل، قلنا أن آل أصلها أأل ثم أبدلت أهل، فهنا كيف نبدل الهمزة وهي حرف يعني ساكن، نبدله بنفسه، يعني الإبدال لا يكون إلا من شيء آخر، لا نبدل يعني الشيء بنفسه وإنما يكون بشيء آخر. وهنا لما أبدلوا كلمة آل إلى أهل أبدلت الهمزة إلى هاء، فلا يمكن أن تكون الهمزة والهاء حرف واحد. وهناك أيضا أراق الدم أو هرق الدم، والشيء لا يبدل من نفسه. إذا هنا ردوا عليه قوله أن كل حرف مسمى في أول اسمه بكل هذه الحجج. وقلنا أن مخرج الهمزة محقق، أما مخرج الألف فهو مقدر. هناك بعض الأخطاء الكتابية في الكتاب إن شاء الله يعني نصحها مع بعض. قلنا أن مخرج الهمزة محقق، أما مخرج الألف مقدر فلا يمكن أن يكون نفس الحرف. الآن هذه الحروف، لا أختي مطرق، إحنا قلنا مش يعني سيضيع وقت كل أخت تضع الملزمة أمامها حتى ما نضيع وقت في وضع كل شوي الشريحة، لأنها بتاخذ وقت في التحميل. لو ما عندك، إذا ما عندكم أغلبكم لسه ما نزلت المذكرة، يعني حاولوا تنزلوها اليوم، نحاول أن نضع الشرائح، ولكن في القادم إحنا نزلناها لكم حتى تكون عندكم يعني في الجهاز، وما نضطر إن كل شوي نحط الصفحة. الله يحفظك. طيب قلنا أن هذه الحروف لكل حرف من هذه الحروف يعني يمكن أن تكون عليه حركة من الحركات الأصلية السابقة التي رأيناها، إما فتحة أو كسرة أو ضمة، لذا وجب التكلم والتحدث أول شيء عن إتمام قاعدة إتمام هذه الحركات. فكتب الشيخ الطيبي في نظمه رحمه الله تعالى باب لإتمام الحركات، وقال فيه وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما، وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم، والمفتوح بالفتح افهم، إذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة، أي مخرج الواو ومخرج الألف، والياء في مخرجها الذي عرف، فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم كن محققا، بأنه منتقص ما ضم، والواجب النطق به متما، كذلك ذو كذاك ذو فتح وذو كسر يجب إتمام كل منهما، فهمه تصب. هنا حذرنا وأعطى كل الأخطاء التي يمكن أن يسقط فيها القارئ، وكذلك أعطانا كيف نتجنب هذه الأخطاء بإتمام الحركات الثلاث. فنبدأ بتعريف الحركة. ما هي الحركة؟ هي الفتحة أو الكسرة أو الضمة، هذه هي الحركات الأصلية الثلاث التي عندنا. هي الحركة ما هي؟ هي الزمن الذي ينطق فيه حرف متحرك، يعني هو الزمن الذي أنا أنطق فيه حرف متحرك. أم جنات، أنا الآن انتبهت أنه ما فيش في مجموعة سكايب، إذا أردت أغلق إذا ما فيش، ولا تأتي إن شاء الله تكتب حتى ما تقلي على نفسك، لا بأس. لا يا محمد رسول الله، قلنا
الحركة هي الزمن الذي ينطق في حرف متحرك، يعني هي الزمن الذي أنا أستغرقه حتى أنطق حرف متحرك مثل حرف القاف، فهذا زمن حركة واحدة لما أنا أقول هذا زمن حركة واحدة. أما إذا قلت فهذا زمن حركتين، كأني قلت فهذا الزمن يساوي حركتين يعني ألفا. أما قلنا هذا زمن حركتين، أي صوت؟ أي صوت أم نور الدين؟ صوت غير واضح. الله المستعان. طيب لا بأس، اتصلي أم جنات على ال نعم لكالي، يعني كنت رافعة من ال فهمت. طيب إن شاء الله كنت رافعة من السكايب ويقلل من حدة الصوت. أقول لكم هكذا أفضل.
السلام عليكم، هكذا أفضل. طيب الحمد لله. الحمد لله. طيب قلنا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن قا هذه زمن حركة واحدة، أما قا قا فهي زمن حركتين يعني ألف التي ننطقها قا قا. إذن من هذا نقول أن الألف هي حركتين، أي أن الألف ضعف الفتحة، وبالتالي فإن الفتحة نصف الألف، لذلك سميت الفتحة بنت الألف وإياكم. لذلك يطلق على الألف، على الفتحة بنت الألف، وعلى الكسرة بنت الياء، وعلى الضمة بنت الواو. يعني أنا إذا نطقت فتحة قلت مثلا قا، إذا مديت هذه الفتحة حركتين سيتولد عنها ماذا؟ إذا مديت الفتحة حركتين ماذا يتولد عنها؟ نعم ألف. وإذا مديت الضمة، لا أريد أم طارق ماذا يتولد عنها، يعني أعطيني أنه ما الطبيعي بحسب ما يأتي بعدها، ولكن أريد ما هي قولا. نعم ألف، إذا مديت الضمة يكون واو، إذا مديت الكسرة يكون ياء. فكل حركة من الحركات الثلاثة هي أبناء لحروف المد الثلاثة الألف والواو والياء. وهذا بهذا تعريفين، من هنا تعريفين كذلك صحة تحقيقه وإتمامك للحركات. فإذا مثلا بالنسبة للفتحة، أنا إذا مديت الفتحة لازم أتحصل على صوت الألف العربية، لأنه في كثير أخوات إما يملنا الألف أو يقللنا الألف، وإلا يفخمنا الألف تفخيما مبالغا فيه، فأنا لما مثلا أقول ضم ما آ ولا أقول لا آ ولا آ، كذلك بالنسبة للضمة أقول بو، أنا أقول الأول، أقول الأول حركة بعدها أضيفها حتى تصير واو، بو، ثم أقول بو ولا أقول بو بو. إذا تولد عن الضمة صوت مغاير لصوت الواو العربية، إذا كانت أو كأنها أو بالفرنسية والإنجليزية، فهذا تعرفين به أنك ما تميت الضمة، حركة الضمة إتماما جيدا، لذلك سيتولد عنها مد خطأ. كذلك بالنسبة للياء أقول بي بي ليس بي بي، وكل هذه إن شاء الله بالتطبيقات نعرف إن كان الحركات إتمام الحركات جيد أم لا. وكل هذا يتطلب لماذا؟ لأتم الحركات ولأتحصل على نطق جيد لكل هذه الحركات. هناك ميزانين لضبط وإتمام الحركات، أولا الميزان البصري يعني البصر، وثانيا الميزان السمعي وهو الميزان يعني نقول أنه المهم أكثر أهمية من الميزان البصري. فلإتمام حركة الفتحة نبدأ بالميزان البصري. لإتمام حركة الفتحة يجب على القارئ أن يفتح ما بين الفكين عند النطق بالحرف المفتوح كما ينطق بالألف. يعني هنا أنا حتى أتم حركة الفتحة ماذا يجب علي أن أفعل؟ يعني في فمي بالطبع، في جهازي النطقي، ماذا يجب أن أطبق حتى أصل إلى إتمام حركة الفتحة؟ قال أن يفتح ما بين الفكين عند النطق بالحرف المفتوح، يعني وأنا أنطق الحركة المفتوحة لا أكون يعني مغلقة فمي والفكين منطبقين، وهذا لا، لن تأتيني، أقول ب ب ب هكذا، مش راح تأتي يعني صوت الباء السليم الطبيعي اللي يجب أن تعودنا على سماعه يعني صح. فهذا يقلل من إتمام حركة الفتحة، لذلك وجب على كل حركة تكون مفتوحة أن أفتح ما بين الفكين كما ينطق بالألف، ولكن أقل زمنا مع تصاعد الصوت إلى الحنك الأعلى وفتح مخرج الجوف. يعني سيتصاعد الصوت إلى الحنك الأعلى وليس هكذا أستفل به، لا، أنا أصعد الصوت إلى الأعلى، إلى الحنك الأعلى، وأفتح مخرج الجوف. لماذا؟ لأنه قال الناظم وإذ الحروف إن تكن محركة ما بها يشركها مخرج أصل الحركة. أصل الحركة ما هو؟ إحنا قلنا إنه أصل الفتحة هي الألف، وأصل الواو هي وأصل الضمة هي الواو، وأصل الكسرة هي الياء. إذن يشركها مخرج أصل الحركة، إذن يخرج سيشركها مخرج الجوف. لذلك تجدين مع كل حروف الحركات الثلاثة يشركها مخرج الجوف، لأنها هي بنت الألف وبنت الواو وبنت الياء، وكل هذه الحروف الثلاثة تخرج من مخرج الجوف. مثلا نأخذ الفتحة كتطبيق إن شاء الله، نقول لا ريب فيه، ريب ب عذاب بيات يلبث بينهم بريء نطبع. كل هذه فيها حروف متحركة، ويجب أن كما قلنا أن نتم هذه الحركة بماذا؟ بفتح ما بين الفكين وصعد الصوت إلى الحنك الأعلى وفتح مخرج الجوف. ثانيا لإتمام حركة الضمة يجب ضم الشفتين عند النطق بالحرف المضموم كما ينطق بالواو. يعني هنا قلنا أن الضمة هي بنت الواو، إذن عندما آتي بحركة الضم يجب أن أضم الشفتين كما أنني أنطق بواو، ولكن كما قلنا هي أقصر منها الزمن لأنها نصف الواو. وضم الحرف في مخرجه مع اعتراض الصوت ومشاركة الجو. كذلك قلنا إذا الحروف إن تكون محركة يشركها مخرج أصل الحركة، فهنا سيشركها مخرج الجوف وضم الحركة في مخرجه مع اعتراض الصوت. صوت ماذا؟ هي صوت الواو بو. ويقال عنه أضم الشفاه، ويجب أن يكون هذا الضم محكم حتى يخرج صوت الواو العربية وليس الأو الأعجمي. أو نطبق على هذا الكلام، لكم يدرك تأكلوها إيمانكم فكلوا. كذلك هنا بالنسبة للفاء المفتوحة، كل خاصة الحروف هذه العطف الفاء والواو لا تأخذ عندها، وهذه من الأخطاء الشائعة عند الأخوات، يقرؤوها فكلوا فكلوا هكذا فكلوا، وهي المفروض أني أتم حركة الفاء بعدها أدخل على الكاف المضمومة فكلوا فكلوا ليس فكلوا. أموالكم كذلك أنتبه هنا على الحروف الساكنة التي سنراها فيما بعد أزمنتها، لأن قلنا أن الصفات إن شاء الله عندما نرى نصل إلى باب الصفات نرى أن أكثر الحركات التي يكون معها الصفات ظاهرة هي الحرف الساكن، فلذلك هنا في أموالكم يكون زمن حرف الميم الساكنة أكثر منه من اللام المفتوح أكثر منه من الكاف المضمومة. أموالكم أشركوا. ثم لإتمام الكسرة يجب خفض الفك الأسفل عند النطق بالحرف المكسور كهيئة النطق بالياء وكسر الحرف في مخرجه مع تسفل الصوت عكس الصوت الفتحة. فلذلك عندما تكون أخت بتميل الألف أو تقلل الألف يقول لها صعد الصوت إلى الحنك الأعلى لأنها بتسفل الصوت، فهي تأتي تقربها من الياء. ومشاركة الجوف كذلك مثل الحرف حركة الفتحة وحركة الضم. وكتطبيقات على هذا الكلام نجد مقترفون ري، يدرك رجالا وورثه وورثه. هنا الواو كذلك في وورثه لا نقول وورثه، وأسرع على الواوات المتحركة وخاصة الأولى لأن حرف عطف أعطيها حقها. وورثه كذلك الربا، هنا الراء مشددة ونعرف أن الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين، حرف الأول ساكن والثاني متحرك بحركة الحرف الذي هو هنا الكسرة. إن شاء الله بعد قليل نأتي إلى الحرف المشدد. وأعرض. لا أم إبراهيم أنا قلت مش فقط يعني أحيانا أضع وأحيانا لا حتى ما نضيع وقت، أنا ما بضع يعني كل الشرائح تجنبا لمضيعة الوقت في التحميل، يعني مفروض يعني نزلوا كم مرة الأخت أم جنات نزلت المذكرة فنزلوها حتى ما. طيب إن شاء الله إلى اليوم إن شاء الله سأتمم وضع الشرائح لأنه أظن أغلبكم ما نزلها. لا بأس، وإن شاء الله الحصة القادمة يكون الجميع بإذن الله عنده المذكرة حتى ما نضيع الوقت في تحميل الصفحات. ربح الوقت نربح به شرح أكثر من أنه نضع الشرائح. قلنا كل هذه أمثلة وإياكم يا رب، وكل هذه أمثلة على المكسور على الحرف المكسور وأتمامه. كذلك المشركين، المشرق، المغرب. هذا بالنسبة للميزان البصري، يعني هذا إذا كان تأخذين بالمشافهة من معلمك من مشايختك فهذا الميزان البصري بالنسبة لإتمام الحركات. أما الميزان السمعي فيكون بالأذن، بما أن الفتحة بنت الألف فإذا أطلنا صوتها، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فإذا أطلنا صوتها يجب أن ينتج عن هذا ألف صحيحة دون إمالة ولا كذلك مبالغة في الفتح. يعني أنا كما قلنا عندي با با هذه با مفتوحة، إذا أطلت صوتها صوت ماذا؟ صوت الفتحة. سا من المفروض أتحصل على ألف صحيحة، ولا هي مملة ولا هي مبالغة في تفخيمها، با ليست ب ولا ب ولا با كذلك مفخمة، فأنا أكون متم حركتها بأن أتحصل على ألف صحيحة با. كذلك بالنسبة للضمة، ما دامت هي بنت الواو فإذا أطلنا صوتها يجب أن ينتج عن هذا واو عربية وليست أعجمية، أقول بو ثم أقول بو ليس بو بو، هكذا أنت ما أتميت ضم حركة الضم التي في الباء. كذلك بالنسبة للكسرة، ما دامت هي بنت الياء فإذا أطلنا صوتها يجب أن ينتج عنها ياء سليمة ليست ممالة للألف، كان أقول مثلا بي ثم بي وليست بي بي، وهذه أنا أميلها للألف. هذا بالنسبة لموازين الضبط وأتمام الحركات الثلاثة بالنسبة للميزان البصري والميزان السمعي. الآن نأتي أتممنا الحركات الثلاث الأصلية الفتحة والضمة والكسرة، نأتي إلى الحرف الساكن. الحرف الساكن لا عمل للشفاه فيه، أرفع عليكم الشريحة. قلنا أن الحرف الساكن لا عمل للشفاه فيه، أي أنه يخرج مجردا عن الضم والفتح والكسر، ويجب عدم تحقيق هذه الحركات عند السكون حتى لا يكون لحن جلي في صورة تحريك الساكن. يعني هنا خطأ يعني كذلك لا يجب أن نتجنبه، وهو أني أحقق الحركات الثلاثة إما الضم وإما الكسر وإما الفتح مع الحرف الساكن، لأنه هذا سيكون تحريك للساكن وهو لحن جلي في صورة تحريكه، ونرى إن شاء الله في هذه الأخطاء خاصة عند الانتقال من حرف مضموم إلى حرف ساكن، لأنها في الفتح والكسر تكون أقل بروزا أقل ظهورا، لكن مع الضمة تكون يعني ظاهرة كأن يأتي الساكن بين حرفين مضمومين، فالكثير من الأخوات تبقي الشفتين مضمومة حتى عند النطق بالحرف الساكن، وهذا لحن جلي لأنها تعطي للسامع صوت كأنها ثلاث حروف متتالية مضمومة، في حين أن الحرف الأوسط هو حرف ساكن، فوجب عليها الرجوع إلى وضع بسط الفم في وضع الراحة، لأن قلنا أن الحرف الساكن لا عمل للشفاه فيه، فهو يخرج مجردا عن ضم أو كسر أو فتح. ما دام هو قلنا أنه لا عمل للشفاه فيه، فكيف نشركه ضم الشفتين؟ وسنرى إن شاء الله كيف تأتي هذه الأخطاء. مثلا أمثلة وتطبيقات على حرف الساكن، يرزق ير ير، وضعتها نفسه، وتخرج تغفر، محضرة، هنا كذلك في من مح مح مح، وتبقى ضم الشفتين حتى في الحاء، فهنا تعطي صوت الحاء كأنها مشمات بالضمة في الأول محضرة، وهي مح مح، وترجع على طول بسرعة إلى وضع البسط حتى تنطق الحاء الساكنة، فنادت جئتكم مم مم، وأرجع على طول للنون ساكنة ليس مم مم مم، وأنا ضمة شفتي، منفكين، نشطة، يسعى، أمرا. هذه بالنسبة قلنا لإتمام كل الحركات. الآن ما هي أوجه الشبه والاختلاف بين الحرف الساكن والحرف المقلقل والحرف المتحرك والحروف المادية؟ ما هي أوجه الشبه وما هي أوجه الاختلاف؟ لذلك سنرى آلية خروج كل حرف من هذه الحروف سواء كان متحركا، سواء كان مقلقلا، سواء كان ساكن أو كان حرف من حروف المادة الثلاثة. نبدأ أولا بالساكن، يخرج بالتصادم بين طرفي عضوي النطق. ما معنى هذا؟ يعني أنا مثلا عندي حرف باء ساكن، عندما أريد أن أؤدي هذا سكون الباء أقول أب أب، فأنا ماذا فعلت حتى آتي بهذه الباء الساكنة؟ أو نأخذ أق أح، كل هذه حروف حتى آتي بسكونها ماذا أعمل؟ تصادم بين عضوي بين طرفي عضوي النطق. مثلا عند الباء أنا سأصادم الشفتين ببعضهما، هذا هما عضوي طرفي عضوي النطق، ولكن كل هذا لن يصاحبه شيء. ما معنى لن يصاحبه شيء؟ مثل ما قلنا أن الحرف الساكن لا عمل للشفاه فيه، أنه يخرج مجرد عن ضم أو فتح أو كسر، فلن تشارك هذا الحرف الساكن لا ضم ولا كسر ولا فتحة، وكذلك لن يصاحبه لا انفتاح للفك ولا تسفل للفك ولا ضم للشفتين، كل هذا لذلك نقول أنه لا يصاحبه شيء، وهذا يميز عن الحروف الأخرى. أما بالنسبة للحرف المقلقل فهو بالتلامس ثم التباعد. أنا مثلا لما أنطق حرف، أنا آتي بصوت الباء ب أب أب أب، هذا شو أنا ألامس طرفي عضو النطق ثم فيما بعد أقوم بالتباعد. هذا الفرق بين الساكن والمقلقل. كذلك لا يصاحبه شيء مثله، مثل مش فاهمة هويدا كيف نطقها بدون قلقلة، من هي إذ كيف سؤالك؟ إذ كيف نطقها بدون قلقلة؟ هي أصلا ليست من الحروف المقلقلة، فكيف تنطقها بدون قلقلة؟ مش فاهمة، هي من الحروف الرخوة، يعني بالعكس هي سيجري فيها الصوت ستجرين فيها الصوت فقط، ولكن قلقلة هي لا تأتي فيها أصلا قلقلة. كيف تصححين؟ لا ترعدي صوتك، لا ترعدي لسانك عند النطق بالذات، لا تقولين أذ وتعملين ذبذبة هكذا، اللسان يكون يتذبذب ويتحرك بين عضوي النطق، فهذا هو اللي يأتي به قلقلة الذال. تمسكين لسانك فقط، تكون ذبذبة قليلة جدا إذ. واضح هويدا؟ إن شاء الله هذا نأتيه مع إتيان بالصفات، وهذا كلها لما تجدين كل نعم تمسكيها في مخرجها أكيد، حتى ما إذا رعتيها في مخرجها أكيد ستأتي معك، يعني كأنها مذبذبة كم حرف، هي لا تقلقل أصلا، ما تقدري تعملي أذ أذ أذ، ما تخيل إنه إنسان ينطق أذ هكذا، يعني حتى لو كان ممكن يعني تأتين بصوتها كم مرة مثلا إذ هكذا يقعد صوتك قليلا، ولكن أن تقلقليها هذا صعب كثيرا، أصلا الإتيان بها صعب. وحروف الحلق الساكنة ما معنى ما بها يعني تقلقليها؟ ما بها أم طارق بالنسبة لحروف الحلق؟ إذا تخرج بالتصادم، بالتصادم إذا كانت ساكنة. شوفي الحرف الساكن، آلية الحرف الساكن راح تكون مطابقة لكل حرف من حروف 28 بخلاف حروف المادة الثلاثة، لأننا رح نشوف كيف آلية خروجها، ولكن بالنسبة لكل هذه كمان تشمل حروف الحلق، تشمل حروف الجو، حروف الشفة، حروف لا إله محمد رسول الله، اللسان والحلق واللسان والشفة، هذه الحروف هذه المخارج اللي عندنا محققة، فتخرج كلها بالتصادم إذا كانت ساكنة، يعني تشمل كذلك حروف الحلق. مثلا أنا أقول أ أه أخ أغ هذه كلها حروف الحلق إذا كانت ساكنة فهي تخرج بالتصادم. يعني هذا لا ممكن مش فاهم أنت مو يعني هذا الساكن ينطبق على كل الحروف إذا كانت في حال السكون تخرج بنفس كلها. إذا كانت حروف حلق سواء حروف شفة سواء حروف لسان هي كلها تخرج بنفس الآلية تخرج بالتصادم بين طرفي عضوي النطق ولا يصاحبها شيء إذا كانت مقلقلة. كذلك بالنسبة لحروف القلقلة احنا نعرف أنه عندنا كم حرف في الحروف القلقلة فقط هذه التي يعني تختص بحروف معينة بخلاف غيرها. ولكن بالنسبة للحرف الساكن كل الحروف يمكن أن تأتي ساكنة. نعم قطب جد هذه حروف فقط التي تخرج بالتلامس ثم التباعد ولا يصاحبها شيء. أما الساكن فهو يشمل كل الحروف. المتحرك يحدث بالتباعد ويضيف على أنه بقية الحروف أنه يصاحبه إما انفتاح للفم إذا كان مفتوح أو انضمام للشفتين إذا كان مضموم أو انخفاض للفك إن كان مكسور. الآن نأتي إلى الحروف المادية. الحروف المادية لماذا قلنا هي المفروض هي حروف قلنا أن الحرف مثلا الألف هي الساكنة ما قبلها مفتوح الواو هي الساكنة ما قبلها مضموم والياء الساكنة ما قبلها مكسور. فلماذا قلنا باهتزاز الأوتار أو الأحبال الصوتية ولم نقل يخرج بالتصادم بين طرفي عضوي نطق؟ لماذا؟ لماذا قلنا أنها تخرج باهتزاز؟ نعم أحسنتي أم طارق لأنها مخرج مقدر لا تملك طرفي عضوي نطق أصلا وإلا كنا كانت حروف المد كحروف السواكن الأخرى تكون تخرج بالتصادم بين طرفي عضوي النطق. ولكن بما أنها مخرج مقدر ليست محقق فليس عندها طرفي عضوي نطق لذلك تخرج باهتزاز الأحبال الصوتية ومع هذا الاهتزاز يصاحبه إما انفتاح للفم إذا كانت الألف وإلا انضمام للشفتين إذا كانت واو أو انخفاض للفك إذا كانت ياء. ملاحظات هامة عند توالي الحركات. الآن نصل إلى الخطأ الشائع الذي قلنا أن الأخوات ينطقن فيه الساكن بطريقة خطأ. عند توالي الحركات لا بد من الضم والبسط. مثاله في كلمة دوبتم هناك كثير ينطقها الباء الساكنة التي جاءت وسط التاء المضمومة الأولى والتاء المضمومة الثانية بنفس آلية الضم ويترك شفاه مضمومة حتى في حرف الباء الساكنة يقول دوبتم دوبتم ولا يرجع إلى وضع البسط في الباء الساكنة. ومن والصحيح أن نقول دوبتم دوبتم وليس دوبتم كلها هكذا والفم مضموم. كذلك كنتم لا نقول كنتم وفمي في كل الكلمة مضموم كن كن أضم الكاف على طول أرجع إلى بسط الفم. قلتم قل قلتم الحمد لله الله يفتح عليك أم تيسير. قمتم كذلك في هنا القاف جاء بين التاء المضمومة القاف المضمومة ميم ساكنة لا نقول قمتم قمتم وفمي كله مضموم في كامل الحروف حتى أصل الميم ساكنة لا أقول قمتم قمتم. نضم الشفتين أولا للنطق بالتاء المضمومة ثم نرجع الشفتين نرجع الشفتين لوضع السكون للنطق بالياء الساكنة ثم نعود لضم الشفتين للنطق بالتاء الثانية المضمومة ثم نعود لوضع السكون للنطق بالميم الساكنة. هكذا يجب أن يكون النطق الصحيح لهذه الكلمات التي تكون فيها تتالي حركات خاصة إذا كانت حرف ساكن بين مضمومين يجب أن ننتبه إلى بسط الشفة في الحرف الساكن وإلا كان صوته مثل صوت الحرف المضموم وهذا من اللحون الجلية. فكذلك عند توالي حركات الضم في كلمة واحدة نحو قلوبهم لا يعني أنا خلاص جيت بالقاف المضمومة أكمل في نفس الآن هي ضمات متتالية أكمل على نفس الآلية التي أنا عليها في ضم الشفتين لا أقول قلوبهم، وأرجع مش عارفة للبسط وبعدها آجي بضمة في اللام، وهكذا هذا كمان يعطي صوت خاطئ للكلمة قلوبهم. سأل هذا كله كذلك في إتمام الحركات، لا بد من استمرار ضم الشفتين حال انتهاء من حركات الضم، وفي أثناء هذا الضم يتحرك اللسان ليحقق مخارج الحروف المختلفة. الحمد لله، الله ينفع بشيختنا التي جمعت لنا كل هذه المعلومات في كتابها هذا. وفي أثناء هذا الضم قلنا يتحرك اللسان ليحقق مخارج الحروف المختلفة، يعني هنا في أثناء الضم الذي أنا أقول في كلمة قلوبهم، أنا قلت أني راح أترك استمرار ضم الشفتين حتى أنتهي من حركات الضم كلها التي هي في القاف في اللام في الباء وفي الهاء، كلها مضمومة. في أثناء هذا الضم ماذا يتحرك اللسان؟ هو اللي راح يتحرك حتى يحقق مخارج الحروف المختلفة، يعني هو الذي سيقوم بالذهاب إلى القاف ثم اللام ثم البواء ثم الباء ثم الهاء، هذه كلها تأتي بأجزاء النطق مخارج الحروف التي هي موجودة في هذه الكلمة، وإلا فإن ضم الشفتين هو مستمر حتى أنتهي من كل هذه الكلمات المضمومة في هذه الكلمة. ثم ننتقل الآن إلى التنوين. نحن أخذنا الآن الحرف المتحرك بالفتحة بالضمة بالكسرة، ثم أخذنا الحرف الساكن، الآن نصل إلى الحرف المنون التنوين. قلنا أن التنوين هو ماذا؟ هو عبارة عن نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظا وتفارقها خطا ووقفا، ويكون بوضع حركتين على الحرف الأخير للكلمة، إما فتحتين أو كسرتين أو ضمتين. فالتنوين عبارة عن حركة ونون ساكنة، يعني أنا كل حرف منون هو عبارة عن حرف متحرك مع حرف ساكن. مثلا أنا عندي نقول نكمل سنأتي إن شاء الله للحركات الثلاثة، حركات تنوين ثلاثة. لذلك قلنا ينطق الحرف الأخير للكلمة حسب الحركة التابعة له، أما الحركة الثانية فتنطق نون ساكنة. يعني هنا لذلك ما دامت التنوين هو عبارة عن نون ساكنة تلحق، قلنا هذا، والتنوين هو عبارة عن حركة مع نون ساكنة، من أين هذه الحركة؟ من أين نأتي بها؟ هي حسب الحركة التابعة لها. يعني إذا كان مضموم تنوين ضم فأنا عندي ضمة، إذا كان تنوين كسر فأنا عندي كسرة، إذا كان تنوين فتح فأنا عندي فتحة. لذلك كل الحركة الأولى للحرف الأول من التنوين هو سيكون الحركة التنوين، إذا كان والحرف الثاني يكون في كل الحالات إما تنوين ضم أو تنوين كسر أو تنوين فتح سيكون نون ساكنة. مثال ذلك تنوين الفتح، نأخذ مثلا ميم تنوين فتح في الميم، من تنطق من، ولا أقول من أو من هكذا، يعني أسرع في إتمام حركة الميم الأولى أعطيها حقها، ثم أنتقل على النون الساكنة، والنون هي من حروف إن شاء الله نراها في الصفات من حروف لين عمر يعني متوسطة، يعني أعطيها حقها ولا أقول من، وأسرع وأبتر صوتها بسرعة كأنها حرف شديد، هذا كذلك من الأخطاء، أعطيها زمنها فهي لا شديدة لا هي شديدة ولا هي رخوة، من. كذلك الميم التي فيها تنوين كسر من، ليست من هكذا بدون إتمام كسرة الميم من. كذلك تنوين الضم من، أضم الميم جيدا ثم أرجع إلى وضع البسط حتى آتي بالنون الساكنة من. الآن أعطت كذلك وضعت الشيخة أمثلة لكل حركات التنوين، نأخذ تطبيقات إن شاء الله. أبدا عذابا أو عذبا رقبة، وهنا أنتبه جيدا لإتمام الحركات راقبات، كأني أقول را ثم قا ثم با ثم التاء المكسورة تنوين كسر، ولا أقول رقبات رقبات هكذا، فأنا ما تميت الحركات واختلست حركات بخلاف الحركات الأخرى. أقول رقبات برارات سرور سرور أو سرور سفرات صحفا وسقا طبق طبقا عطاء، جمع مد الأربع حركات متصل، عمد غبرة عنبا قترة هدى. هذه كلها التنوين، تدريبات على التنوين. الآن ملاحظات على التنوين: يجب إتمام الحركة الأولى من التنوين إذا كانت فتح أو ضم أو كسر كما بينا سابقا، ثم العودة بسرعة وبهارة إلى وضع السكون مع النون الساكنة. يعني هنا مثل ما قلنا لا نقول من من هكذا وأنا أسرع على الميم وعلى النون، لا، أعطي زمن الحركة. قلنا أن الحركة هي ما، أقول من، كذلك بالنسبة للنون الساكنة لا أبتر صوتها بسرعة، أقول من هكذا، لا أقول من. نلاحظ أن الحرف المنون بالفتح يتبعه دائما ألف ما عدا الاسم المقصور هدى، كذلك والتاء المربوطة رحمة لا تتبعها ألف، والهمز المتطرف بعد ألف مد مثل ماء، وكذلك الهمز على ألف مثل نبأ أو نبأ. يراعي زمن التوسط عند الوقف على النون الساكنة بزمن التوسط، يعني هنا في بالنسبة للحروف المنونة آخرها نون ساكنة، فيجب أن أراعي صفة التوسط وزمن التوسط في النون الساكنة. عند الوقف على الحرف المنون بالكسر أو الضم نقف بالسكون بخلاف الحرف المنون بالنصب، فيبدل ألفا ويسمى مد عوض ويمد بمقدار حركتين ما عدا تاء التأنيث المنونة بالنصب نحو رحمة فتبدل هاء. يعني أنا مثلا عندي في الأمثلة السابقة قلنا سرور، أقول سرور وأسكن ولا أنطق بها بعدها مد مثل التنوين النصب، كذلك طبق لا أقول طبق في الوقف، أقول طبق إلا بالنسبة للنصب تنوين النصب فأقف عليه بألف مدية سوي حركتين وهو مد العوض، أقول أبدا إلا تاء التأنيث المنونة نحو رحمة، أقول رحمة. تخليص الحرف المتحرك من الغنة، خاصة أن الحرف الذي سينطق بعده حرف أغن وهو النون. مثلا عندي كلمة عنبا، كثير من الأخوات يأتي بغنة النون الساكنة التي في التنوين من قبل أن يصل إلى النون الساكنة، فيأتي بالحرف قبل الأخير فيه غنة عنبا بن با با، يأتي بالغنة يستعمل خيشومه من قبل أن يصل إلى النون وهذا خطأ، يجب أن نصفي الصوت تماما من الحرف الأخير قبل النون، بعدها آتي بالنون الساكنة وآتي بها بصفة، أقول عنبا با ليس با با هكذا من خيشوم، لا عنبا با با من الجوف ليس با، أو صعد قليلا للصوت للخيشوم فيأتي كأنه مشترك بين الجزء اللساني والجزء الخيشومي وهذا خطأ، بخلاف حرفي النون والميم الذي نعرف أن عندهم جزء من الخيشوم. كذلك يجب مراعاة تفخيم الحرف المتحرك إذا كان من حروف التفخيم ثم نطق بنون ساكنة مرققة، يعني أنا هنا لازم أراعي تفخيم الحرف المتحرك إذا كان من حروف التفخيم ثم أنطق بالنون الساكنة مرققة، مثل كلمة وسطا أقول وسطا طن وليس طم طم، فأكون لسه رفعة أقصى اللسان مع النون، لا أخلص تفخيم الطا من ترقيق النون وأقول وسطا. هذا بالنسبة لحرق التنوين. الآن بقي لنا، أطلت عليكم لنكمل فقط هذه الشريحة، الحروف المشددة. قلنا أن الحرف المشدد ملاحظ اثنين. نعم نعم أكيد في الرسم فقط لا يتبع. نحن قلنا لا ولكن قل هي ما ستنطقين بألف. نحن ماذا قلنا في قلنا نلاحظ أن الحرف المنون يتبعه دائما ألف. ألف في ماذا؟ في رسمها، لأنه أبدا ترين الألف وسطا ترين الألف، صحوفا ترين الألف، طبقا ترين الألف، ولكن ما عدا في الكلمات الأخرى فأنت ما ترين ألف، ولكن ترين إما الياء المقصورة أو ترين تاء مربوطة أو ترين همز متطرف بعده لا يوجد ألف، ولكن أنت في النطق راح تطبق عليها مد العوض. الحروف المشددة، الحرف المشدد عبارة عن حرفين، قلنا حرف ساكن مع حرف متحرك بأي حركة، لذلك ينبغي على القارئ عند النطق بالحرف المشدد أن يكون زمن نطقه يساوي زمن نطق حرفين، وليس يعني تعطيه كأنه تضغمي في حرف واحد تعطينا الزمن حركة واحدة كأنه حرف واحد، ولكن هو عبارة عن حرفين تعطي، وخاصة أنه الحرف الأول منها سيكون ساكن، فإذا كان من حروف الرخوة فهو سيأخذ يعني زمن حرف الرخوة، إذا كان حرف متوسط يأخذ زمن حرف متوسط، إذا كان حرف شديد يأخذ زمن حرف الشديد، ثم تأتين بزمن الحرف المتحرك وهو حركة واحدة في مخرجه، ثم يحركه بالحركة الموجودة على الشدة، ويراعي اشتراك مخرج أصل الحركة، وتراعين اشتراك مخرج أصل الحركة. مثال ذلك الله أو لله، لله برز برز، لا أقول برز برز هكذا كأنها حرف واحد، لا زوجت هكذا كذلك لا، آتي بالواو الأولى ساكنة ثم بالواو الثانية مكسورة زوجت زوجت سجرت عطلت كورت تطلع تولى كذا، اللي هنا الشدة على اللام وليست على الواو، تولى هآتي باللام الساكنة ثم بعدها لام مفتوحة تول تولى وليس تولى تولى هكذا، أدخل على طول على لام متحركة بالفتح، لا آتي بالحرف الساكن ثم وكمان معه صفاته ثم آتي بالحرف المتحرك بحركة هذا الحرف المشدد. وبقية حتى ما أطيل عليكم بقية لأن محمد رسول الله الأمثلة، ومما يجدر بمعرفته أن كل حرف من الحروف العربية يعرف بثلاث أشياء، اسم ورسم ونطق، يعني كل حرف من الحروف العربية يعرف بثلاث أشياء، اسمه رسمه ونطقه. فحرف القاف مثلا اسمه قاف رسمه قا هكذا ترسم قا، هذا رسمه، ونطقه قا قا، وهذا ما سنرى إن شاء الله في الشريحة الأخيرة جدول يحوصل لنا كل هذا الكلام، وعليه ستقوم كل أخت بالتدرب على كل الحروف الهجائية من أولها لآخرها بما هو مكتوب في الشريحة من الأسفل كتطبيق، والتعودين على كل حركات. جدول هنا يبين اسم ورسم ونطق كل حرف. مثلا الهمزة، همزة هو ما هذا الهمزة ماذا؟ كل تسمي الله ما هي الهمزة وما هو الشيء الثاني وما هو الشيء الثالث. يلا أخواتي أين الأخوات؟ يعني في بس أم طارق أم نور الدين أم نورة هويدة كريمة عفاف شيمة رفيعة رانيا جيهان كريمة الأخرى أم البراء أم يونس أم إبراهيم أم تيسير يعني الكل. أروني ماذا خرجتم من الدرس يعني حتى نعرف إذا كان في فائدة أو لا. نعم الاسم والنطق والرسم الثاني ليس النطق، الاسم والرسم والنطق. نعم اسم رسم نطق. طيب الحمد لله. طيب هنا الهمزة هذا هو اسمها، الثاني هو رسمها، كيف أرسمها؟ هي تكتب هكذا، هي هكذا هذا رسمها، وإما نطقها فهي أ، وأنا حتى أنطق بالحروف الساكنة فأنا آتي بهمزة وصل حتى أتوصل بها للنطق بالحرف الساكن، لأن العرب لا تبدأ بحرف ساكن، لذلك سميت همزة وصل لأنه يتوصل بها إلى نطق الحروف الساكنة، فأنا كل حرف راح أجي أسبقه به همزة وصل وإما أسكنه وإلا أشدده. إذن ما في حرف اسمه ألف، في الآخر مين شيماء. هذا على مذهب الذين قالوا أنه 29. تنظرين هنا في الآخر أم شيماء ألف تشوفينها بعد الواو شيماء. طيب نعم، هنا قلنا للتدريب إما تأتي بحرف مشدد أو حرف ساكن، يعني أ. كذلك الباء هذا اسمها رسمها باء هكذا ونطقها أب. كل يعني لن نمر على كل الحروف، هذه كل الحروف أمامكم، كل حرف أول سطر هو اسمه، ثاني سطر هو رسمه، ثالث سطر كيف نطقه. هذا الجدول يستخدم لماذا؟ للتدريب على إتمام الحركات. ينطق كل حرف أول شيء تنطقه مفتوح مضموم مكسور، يعني أنا أقول مثلا با بو بي، ثم أنطقه منونا بن بن بن، ثم أنطقه كذلك، يعني كل ما أعمل منون أو شيء آتي بالحركات الثلاثة، ثم أنطقه با لا با بدون همزة، با با ليست با با لا أم حفصة هي با. نعم قلنا المنون تأتين بالفتح والضم والكسر، وينطق مشددا بالفتح والضم والكسر. أب أبي أبو كذلك ينطق مشددا ومنونا بالفتح والضم والكسر. أبا أب أب. كل هذه الكلمات الله يسر أمرك أختي آمنة، إن شاء الله تسمعين تعيدين الإعادة اليوم بإذن الله. أظن أم جنات تعيد كل حلقة في نفس اليوم 10 مكة، تتابعين اليوم إذا أردت الإعادة إن شاء الله حتى ما يفوتك شيء. وقلنا كل هذه التمرينات كل أخت تأخذ هذا الجدول، تأتي بالحرف مع الحركات الثلاثة، ثم تأتي به منون مع الحركات الثلاثة، ثم تأتي به مشدد مع الحركات الثلاثة، ثم تأتي به مشدد ومنونا مع الحركات الثلاثة. وهذا يجب أثناء التدريب تحريك همزة الوصل مرة بالفتح ومرة بالضم ومرة بالكسر، يعني تقولين أبا وتقولين أبا إبا. يعني لو كل أخت عملت كل هذه التمارين بإذن الله حتى لسانها يعني إن شاء الله يخف، يعني وتلاحظ مع نفسها كل الأخطاء اللي إحنا نبهنا عليها إنها تتجنبها. وهذه الأمور تعتمد على السماع من فم متقن ثم التدريب بنفس الطريقة. وبارك الله فيكن جميعا، أطلت عليكن كثيرا أعتذر. نعم نعم هو تلخيص للحركات، وهذا أعتذر كثيرا على الإطالة، ولكن وجب يعني أن ألخص كل هذا في هذا الدرس حتى نبدأ إن شاء الله الحصة القادمة على طول في البيت الأول من المخارج. كل هذا يعني كان لازم منه حتى نعرف إن شاء الله. نختم بإذن الله، من عندها أسئلة حتى ما نطيل أكثر في التسجيل على الأخوات إن شاء الله. من صح جزيرية لكن نعرف نقرأ. أم نورة أنا نزلت لكم، أعطيت اللي أم جنات رابط قراءة الشيخ أيمن سويد وعطتكم إياه، اسمعي من الشيخ وإن شاء الله لما تسمعين إحنا راح نعمل إن شاء الله مجموعات لتسميع الجزرية، تسمع لمعلمتك وإن شاء الله تصح لك إن كان في نطقك شيء يعني بالنسبة للأبيات الجزرية. طيب بالنسبة لأم نورة إن شاء الله راح تختار الوقت مناسب وتصحح لك المعلمة، ولكن أنت في هذا الأثناء أخواتي بالنسبة للحفظ ليس مرتبط بالشرح، حتى وإن كنا نشرح في كل يوم 5 أبيات كل أخت تأتي بحفظها في كل يعني في كل جم يعني أسبوع تأتي بالمقرر عليها إنها تسمعه للمعلمة، يعني ما يتوقف، يعني ممكن تكون الحفظ سابق للشرح حتى ما نتعطل في هذا. الآن نختم إن شاء الله المجلس وإلى في لقاء آخر بإذن الله تعالى نحيانا المولى. استغفر الله العظيم. نسأل الله تعالى العون المتسير، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يحفظنا من كل سوء وفحشاء وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، فهو أرحم بنا من أمهاتنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده سالما معصوما. ربنا لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بنعيم جنانك والعتق من نيرانك. اللهم جازنا بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة لا حفرا من حفر النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم تكرم واعف عما تعلم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم ربنا ارحم والدينا كما ربونا صغارا، رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا، رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم اجمع قلوبنا على محبتك وعلى تقواك واغفر لنا الزلل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.